الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في الدليل العقلي الأول على حجية خبر الواحد، وهذا الدليل يعتمد العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار من المعصومين عليهم السلام. ابتداء هذا الدليل كان منشأه هو ذكره في أصل هذا الدليل، كان واردا في عبارات الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، لكن المصنف رحمه الله، عليكم السلام شيخ، حياكم الله، لكن المصنف رحمه الله طور هذا الدليل بنحو يمنع عنه بعض الإشكالات التي أوردها الشيخ الأنصاري رحمه الله، لأن الشيخ الأنصاري في الرسائل قال: أنا كنت سابقا أعتقد بهذا الدليل وأستدل بهذا الدليل على حجية الخبر، لكن الآن عندي عليه ثلاثة إيرادات. المصنف طرح هذا الدليل بنحو لا ترد عليه بعض الإيرادات التي أوردها الشيخ الأنصاري. هذا الدليل يعتمد وجود علمين إجماليين، أحدهما كبير والآخر صغير، والعلم الإجمالي الصغير أدى إلى انحلال العلم الإجمالي الكبير، ونتيجة هذا الانحلال أننا نقول بأن الأخبار التي وردتنا عن المعصومين عليهم السلام حجة. توضيحه لدينا علمان إجماليان. العلم الأول دائرته كل الأمارات، هناك أمارات كثيرة تدل على الأحكام الشرعية، بعضها تثبت وجود أحكام شرعية إلزامية، وبعضها تثبت وجود أحكام شرعية ترخيصية، أو قل تنفي الأحكام الإلزامية، بعضها تدل على أحكام تكليفية، وبعضها تدل على أحكام وضعية. الأمارات كثيرة، بعضها أخبار، بعضها إجماعات منقولة، بعضها شهورات، الأخبار هم على أشكال متعددة، بعضها أخبار ثقات، بعضها أخبار غير ثقات، ضعفاء، وهكذا. إذن دائرة الأمارات دائرة واسعة، دائرة الأمارات دائرة واسعة، والأذكر على سبيل الفرض والمثال رقما معينا من أجل أن يتضح المطلب القادم. لو كان لدينا 40,000 أمارة بين خبر، والأخبار هم متنوعة، وبين إجماع منقول وبين شهرة، حينئذ كم هو عدد هذه الأمارات المطابقة للواقع والتي تدل على أحكام موجودة في اللوح المحفوظ؟ كم هو العدد؟ عدد كبير، إحنا ما نقدر نحدد مقدار معين، لكن على سبيل الفرض راح أذكرهم رقم، ولنقل هناك 20,000، عندي جزم بوجود على الأقل ما يقارب 20,000 تكليف مطابق للواقع موجود في ضمن هذه الأمارات، على الأقل 50% من هذه الأمارات هي مطابقة للواقع. جيد، هذا هو العلم الإجمالي الكبير. العلم الإجمالي الكبير هو الأمارات مطلقا، وعندي أطرافه، يعني أطراف هذا العلم الإجمالي الكبير كل الأمارات، وعندي جزم بأن على الأقل نصف هذه الأمارات مطابقة للواقع، يعني فيها 20,000 أمارة مطابقة للواقع، فيها 20,000 تكليف واقعي موجود في اللوح المحفوظ وهي قد ذكرته لي. هذا هو العلم الأول. العلم الثاني ما يسمى بالصغير دائرة. طبعا قبل أن أجي للعلم الثاني، لو كنا نحن والعلم الأول ماذا يعني ذلك؟ يجب علي أن أحتاط في كل أمارة من هذه الأمارات، أي أمارة من هذه الأمارات تثبت لي تدل على ثبوت حكم إلزامي واجب علي أن أحتاط بها فيها. نعم، تلك التي تنفي حكم تنفي الحكم الإلزامي، ولا يوجد في مقابلها أمارة أخرى تثبت لي الحكم الإلزامي في ذلك المورد، تلك الأمارة أقدر ألتزم وأعمل بها. لكن لو كنت أنا إذن وهذا العلم الكبير إذن يجب علي أن أعمل وألتزم وأبني على أي حكم إلزامي تدل عليه أي واحدة من هذه الأمارات 40,000، أي واحدة من هذه الأمارات، لأنه أكو مقدار 20-50% من عدها مطابق للواقع، أي أمارة أمسكها لعل هذه هي المطابقة للواقع، إذن يجب الاحتياط فيها في مقامها، لعل هذا هي المطابقة فيجب الاحتياط فيها وهكذا. هاي لو كنا نحن والعلم الكبير. ولكن يوجد لدينا علم أصغر منه، علم إجمالي أطرافه مو كل الأمارات وإنما أطرافه الأخبار، فإنه إذا أخذنا الأخبار خبر الواحد، إذا أخذنا الأخبار فإننا سوف نجزم بأن عددا كبيرا منها صادر من المعصوم عليه السلام، سنجزم بذلك. مثلا لو كان لدينا من باب الفرض، هم أذكر المثال، لو كان لدينا 30,000 خبر واحد، 30,000 رواية تدل على تثبت لنا أحكام في اللوح المحفوظ، أحكام واقعية بعضها إلزامية، بعضها عدم إلزام تنفي التكليف، بعضها تكليفية، بعضها وضعية وما شابه ذلك. لو كان لدينا 30,000 رواية عن الأحكام الشرعية تثبت لنا أحكام شرعية، عدد كبير من هذه الروايات مطابقة للواقع، أنا وياك نجزم بذلك. شقد ذلك العدد؟ هم خلي أذكر رقم من الأرقام، شقد من هذا العدد؟ 20,000 على الأقل، ثلث هذه الروايات مطابقة للواقع، ثلث هذه الروايات. صحيح الروايات ابتليت بالوضاعين والكذابين، هذا أمر نجزم به عليكم السلام، هذا أمر نجزم به، مو بس الأئمة، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت لكم قبل أيام أن الشيخ الشهيد في الشهيد الثاني في كتابه الرعاية ماذا يقول؟ يقول إحنا عندنا رواية متواترة واحدة ثبتت لنا بالتواتر اللفظي، اللي هو من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، لأنه هناك على الأقل أكثر من 60 راوي من الصحابة يروون هذه الرواية، وبعضهم يقولون 90 راوي عددون أكثر من هذا المقدار. المهم فقط عن أكو من يكذب على المعصومين عليهم السلام، ولذلك إحنا نعتقد أن كتب الرواية لدى أبناء العامة فيها إشكال أساسي، لأن تدوين الحديث عندهم بدأ بعد القرن الأول، بعد انتهاء القرن الأول بدأت عملية التدوين، فمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى نهايات القرن، بدايات القرن الثاني، هذا عليكم السلام، هذا الزمن الطويل 90 سنة فصاعدا، أكثر من 90 سنة، 90 سنة لم تدون الروايات، بعد فأخذت من صدور الرجال، أخذت من صدور الرجال، وحينئذ تعال أنت ضبط هذه الأحاديث التي لم تدون في حينها، بينما مجاميع بينما رواية، خل أقول هكذا، الرواية المأخوذة من الرواية الموجودة في كتبنا كانت في تلك الأزمنة تعيش عصر النص وعصر الصدور. ولذلك احنا مشكلتنا ولا تشوف انه الروايات الواردة عن المعصومين عندما تقيسها بالنسبة الى الروايات الواردة عن النبي تجدها اكثر من روايات النبي، من الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، لان الرواة بالنسبة الى المعصومين كانوا كثيرين عندنا. الرواة عن النبي صلى الله عليه واله موجودين، لكن مو بتلك الكثرة التي يمكن أن نعتمد. أقصد بالرواة الذين لهم توثيق مدح ثناء من هذا القبيل. فإذا الروايات كانت مبتلية بالكذابين، لكن بمقدار كبير اشتغل علماؤنا على الروايات وصيانتها، وهذا المقدار تحدث عنه الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، تحدث عن أن الروايات التي كتبت ودونت في المجاميع الحديثية عندنا أكو عمل كبير صدر من أئمة من علمائنا نحوها. أصلا ما كانوا يقبلون بالوجادة روايات متعددة، يقول أول ما وصل بعد سفر طويل وجلس أمام الراوي وهو من العلماء، كلاهما من العلماء في قضية ابن فضال، قال له اكتب لي، قال له اقرأ لي من كتابك. قال له ايش قد مستعجل، ستأخذ هذه كتابي أعطيك إياه وبكرة أنت روح تفحص الكتاب واكتب اللي تريد من عنده. قال له أبدا، تقرأ وأنا أكتب، تقرأ لي كل رواية موجودة أكتب، أنا سمعت منك. ولذلك حدثني علماء الرواة يقولون حدثني، سمعت من عنده، زين اكتب اقرأ وأنا أكتب، حتى لا تجي شبهة أن هناك من أضاف أن أخذت الكتاب، ولعل هناك رواية مضافة في كتابك لم تقلها أنت. المهم عمل وسعي دؤوب جرى لدى علمائنا ورواة الحديث من أصحاب أئمتنا لصيانة الرواية والحفاظ عليها وتنقيتها من الروايات التي دسها بعض من لعنهم الأئمة صلوات الله عليه. إذن صحيح روايات مكذوبة، لكن عمل جرى واسعا، وبالتالي فإذا عدنا 30,000 رواية مو بعيد أن عدنا جزم بأن ثلثي هذه الروايات صادرة عن المعصوم عليه السلام. لكن على كل حال أنا من قلت ثلثين 20,000 رواية، هذا كله من باب التقريب. إذن لدينا في باب الروايات اللي هن عددهن في المثال 30,000 رواية، في الثلثين من عدهن أقطع بصدورها من المعصوم، هذا هم من باب المثال. خب في هذه الحالة، هذه 20,000 رواية الصادرة من المعصوم وافية بمعظم الفقه، معظم المسائل الفقهية التي نبتلي بها في مقام استنباطات الأحكام الشرعية واللي نحتاج بها موقف الشارع، هذه ما فيها من الروايات وافي. فالعدد الكبير الذي نحتاج إليه في حياة المكلفين، العدد الكبير متوفر لنا حكمه من خلال الأخبار. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نقول إذن سوف يحصل لدينا انحلال لذلك العلم الأول الكبير، ذلك العلم الذي كان يقول أن الأمارات نجزم بوجود أمارات مطابقة للواقع تخبرنا، تثبت لدينا تثبت لنا الأحكام الشرعية. ذلك العلم سوف ينحل إلى فريقين، إلى جهتين. الجهة الأولى فريق الأخبار، الأمارات التي هي الأخبار عليكم السلام، والتي تثبت لنا أحكام في اللوح المحفوظ. هذه الأخبار، هذا الفريق الأول يجب علينا أن نحتاط به، لأن العلم الإجمالي هذا الصغير، لأن هذا الفريق يوجد في دائرته علم إجمالي صغير. والفريق الثاني، الجهة الثانية، سائر الأمارات من إجماعات محكية ومن شهورات. ذاك الفريق الثاني ما عندي بعد بعلم إجمالي بوجود أمارة مطابقة للواقع، ما عندي وجدانا. إذا نرجع لوجداناتنا وأنفسنا لن نرى وجود جزم بأن سائر الأمارات غير الأخبار جزما 100% بالأيمان المغلظة فيها أحكام مطابقة للواقع. ما عندي جزم، أشوك بلي عندي شك، أي أمارة ألزمها إجماع محكي، ما هذا الإجماع المحكي ما بي رواية من الروايات، لا، إجماع محكي بلا رواية، شهرة فتوائية بلا رواية لصالحها، لأن إذا أكو رواية لصالحها وين تدخل هاي الأمارة؟ تدخل في الفريق الأول. لا، الإجماعات المحكية التي لا يوجد لصالحها رواية، والشهرات الفتوائية التي لا يوجد لصالحها رواية، ما عندي جزم بأن بعضها مطابق للواقع، ما عندي جزم بذلك، كلها مشكوكة. أي واحدة منها أمسكها بيدي من هذه الأمارات اللي عددهن ما أعرف إيش قد ذني، كلهن مشكوكات. أي واحدة من ذني أمسكها بيدي يحتمل مطابقتها للواقع، يحتمل عدم مطابقتها للواقع، مشكوكة. خب في هذه الحالة هنا راح نجري في كل تكليف أمسكه بيدي في دائرة الفريق الثاني من الأمارات، نجري البراءة، نجري الأصول المؤمنة، ويبقى الفريق الأول هو العامل، هو الفاعل. نذهب للفريق الأول. إذن كل رواية من هذه الروايات يجب الاحتياط بإزائها، كل رواية من هذه الروايات. المصنف يقول هذا الفريق بعد راح ينقسم إلى قسمين، رواية مثبتة للتكليف يجب الاحتياط بإزائها، لابد أي رواية من الروايات إذا أجدتك وخبرتك عن حكم إلزامي وجوب أو حرمة لابد أن تحتاط مراعاة للعلم الإجمالي. القسم الثاني من الروايات النافية للتكليف، النافية طبعا المثبتة للتكليف سواء أثبتت وجوب أو حرمة أو ما يلزمه الوجوب والحرمة، النجاسة مثلا، النجاسة أيضا لو أثبتت النجاسة أيضا فإن النجاسة لازمها الحرمة، هذا هم داخل في الروايات المثبتة للتكليف. بعد القسم الثاني الروايات النافية للتكليف، خبر ينفي الوجوب والحرمة أو يثبت الاستحباب أو يثبت الكراهة أو الإباحة أو الطهارة، فإن هذه الأخبار نافية للتكاليف الإلزامية. هذه الأخبار النافية للتكاليف الإلزامية شنو وظيفتها شيخنا المصنف؟ قال وظيفتها أنها يجوز لك الأخذ بها والعمل بها، بل نافية للتكاليف، ولكن بشرط تلاحظ العلم الإجمالي إذا كان عندي علم إجمالي بنجاسة أحد إنائين، عندي علم إجمالي بنجاسة أحد إنائين، العلم الإجمالي ماذا يقول لك؟ لا تشربهما معا، كلاهما اجتنب عنهما. هذا العقل يقول لك عندما يكون لديك علم إجمالي بالتكليف. زين، إذا عندي علم إجمالي بالطهارة، يعني اثنيناتهم كان النجسات لكن قطعا واحد من عدهن طهر، إذن عندي علم إجمالي بالطهارة، العقل لا يقول لك أن تفعل الاثنين، تشرب الإناءين، أبدا. العلم الإجمالي يقتضي التنجيز، حكم العقل هنا هو التنجيز، يعني أن تجتنب الإناءين، ولا يقول لك العقل لك أن ترتكب الإناءين إذا كان عندك علم إجمالي بنفي التكليف. هذا شنو من احتياط؟ هو أصلا القاعدة في باب العلم الإجمالي هي الاحتياط. الاحتياط يعني أن تبني على وجود الأشد، التكليف في المقام. فلذلك أنت تعلم بأن هذه الأخبار النافية للتكليف بعضها صادر من المعصوم عليه السلام، عندك جزم بذلك، قطعا بعضها صادر من المعصوم صلوات الله عليه. ماذا يعني ذلك؟ لك أن تعمل بها، مو نلزمك بالعمل بها، ليس الأمر كذلك، وإنما لك أن تعمل بها، لكن بشرط أن لا يوجد فيها دليل ينجس التكليف. المصنف قال شنو الأصل العملي هنا، وذكر الأصل العملي المنجس، قال هو أمران، أولاً أن يكون لديك أصالة الاحتياط المنجزة. إذا مورد أكو بي خبر نافي للتكليف ومن جهة بي أصالة الاحتياط المنجزة، إذن ما تقدر تأخذ بالخبر النافي للتكليف، يعني عندك منجز وهو الأصل العملي، هذا واحد. بعد إذا كان الثاني الأصل العملي المنجز الاستصحاب، لو كان عندك خبر ينفي التكليف لكن عندك الاستصحاب يثبت التكليف، في هذه الحالة هل لك أن تعمل؟ هل لك أن تأخذ بالخبر النافي؟ لا، لأن عندك استصحاب ينجز التكليف. شنو من احتياط أنت؟ أنت أصلا تبني على حجية خبر الواحد مو من باب التعبد، ما بالاحتياط وحكم العقل. شنو من احتياط تريد تعمل بالخبر النافي وعندك أصالة احتياط جارية؟ شنو من احتياط يحكم به العقل تريد تأخذ بالخبر وعندك استصحاب منجز للتكليف؟ على أي أساس؟ إذن نتيجة هذا الدليل العقلي الأول، نتيجته أننا نأخذ بكل خبر مثبت للتكليف، لأن هذه الأخبار كلها هي أطراف للعلم الإجمالي المنجز، كما أن الأخبار النافية للتكليف يجوز لنا العمل بها، يجوز لنا العمل بها، لكن بشرط أن لا يوجد أصل عملي منجز، وهو مثالان: الأول العلم الاحتياط، أصالة الاحتياط، والثاني هو الاستصحاب. لكن الاستصحاب دخول هنا دخول مبنائي، دخول مبنائي، إن شاء الله أوضح هذا كيف دخوله دخول مبنائي. يعني بناء على رأي المشهور بل الاستصحاب، هنا نخليه من جملة الأصول العملية التي تمنع عن الأخذ بالخبر النافي للتكليف. أما بناء على رأي الشيخ الأنصاري لا، الاستصحاب أصلا لا يمكنه أن يثبت التكليف في مقامنا، أن ينجز التكليف في مقامنا. هذا هو الدليل العقلي الأول. إذن الدليل العقلي الأول علم إجمالي كبير دائرته أطرافه كل الأمارات، يوجد فيه معلوم تفصيلي جزم الجامع أعلم بصدور بعض تلك الأمارات من أعلم بمطابقتها للواقع، مو بصدورها، بمطابقتها للواقع، أعلم بمطابقتها للواقع. هذا الكبير. والصغير علم دائرته وأطرافه الأخبار، يوجد أخبار كثيرة، الجامع فيه يقول المعلوم بالتفصيل فيه ما هو؟ هو أننا نقطع ونجزم بصدور بعض تلك الأخبار عدة كبيرة من تلك الأخبار عن المعصومين عليهم السلام. وهذا المعلوم في العلم الإجمالي الصغير، طبعا هنا يوجد شرطان، يوجد شرطان في هذا لكي يحصل الانحلال. الشرط الأول أن تكون أطراف الصغير كلها موجودة في الكبير، يعني من أطراف الكبير، هذا الشرط لم يصرح به لكن واضح من كلماته واضح. اثنين، أن يكون المعلوم في العلم الصغير على الأقل يعني مساوي، أن يكون مساوي للمعلوم بالعلم الكبير، يعني تلك الأخبار الصادرة من المعصوم اللي أقطع بها هي كافية ووافية، هي بقدر الأمارات التي أجزم بمطابقتها للواقع. إيش قد عندي أمارات في الكبير هي مطابقة للواقع التي أعلم بها؟ أعلم بأننا نحتاج إلى 20,000 أمارة مطابقة عندي 20,000 أمارة مطابقة للواقع. إذن في الصغير أحتاج إلى 20,000 رواية مطابقة للواقع. عدي إبليل، يعني ثلثين الأخبار هي على الأقل ثلثين الأخبار مطابقة، أجزم بذلك. إذن المعلوم في الصغير مساوي للمعلوم في الكبير، جيد، انتهت المشكلة، انتهى الأمر، تم الكلام. هذا إذن يؤدي إلى الانحلال، انحلال الكبير بالصغير. لكن كما هو واضح إنما ينحل الكبير بالصغير، ويصير عندي في فريقين، يكون لدي فريقان، فريق هو دائرة الأخبار وفريق هو دائرة الأمارات الأخرى من الإجماعات والشهورات. هذا الفريق الثاني. الفريق الأول تجري فيه الاحتياط في كل أطرافه، الفريق الثاني الإجماعات والشهورات، هذا الفريق الثاني نجري فيه الأصول العملية، شك بدوي ونجري فيه الأصول العملية. هذا كله مبني، هذا كله مبني على أنه لا يوجد لدينا جزم بأن بعض هذه الأمارات مطابق للواقع. شقد عندي أمارات لا يوجد فيها خبر، لأن اللي الأمارة اللي يوجد فيها خبر راح موردها يدخل في القسم الأول، فريق الأول. لا، شقد أمارة من هي إجماع محكي أو شهرة لا يوجد فيها خبر، عدد ما أعرف 5000 4000 3000 ما أعرف، هاي الأمارات اللي ما يوجد فيها خبر. هذه الأمارات هل عندي جزم ويقين وعلم بأن بعضها صادر من بأن بعضها مطابق للواقع؟ إذا عندي بعد ما يفيد هذا التصوير كله، بعد ما يفيد انحلال، بعد ما يصير ينادي جازم بأن بعض هذه الأمارات مطابق للواقع، إذن هذا القسم الثاني، الفريق الثاني، أم يجب الاحتياط بإزائه؟ يجب الاحتياط فيه. فإذن لابد أن لا نقول أما إذا في واحد يقف أمامنا يقول أنا أدعي وجود جزم في مطابق بمطابقة بعض هذه الأمارات للواقع، حينئذ نتراجع بعد، نقول إذن حتى هاي الأمارات يجب الاحتياط بإزائها، راح يثبت أن كل أمارة لابد أن تحتاط بإزائها. الشيخ النائيني رحمه الله قال هاي الدعوة ترى بعيدة، ميرزا النائيني قال هاي الدعوة بعيدة، يجي واحد يدعي هيك دعوة هذه بعيد أنه يحصل. نعم، نشوك كل أمارة من هذه الإجماعات والشهورات لا يوجد على طبقها رواية، لأنه قسم من إجماعات وشهورات على طبقها، هذه داخلة في القسم الأول، لا، التي لا يوجد على طبقها رواية، أن ندعي أننا نجزم بأنها مطابقة، أن بعضا من هذا، يقول هذه الدعوة بعيدة. هذا هو الوجه الأول، هذا هو الدليل العقلي الأول. المصنف رحمه الله يقول هذا البيان مالتي للوجه الأول أبعد عنا شبح إشكال الأنصاري رحمه، إشكال الأنصاري اللي هو أن العلم الإجمالي الذي نريد أن نستدل به على حجية خبر الواحد، هذا العلم الإجمالي ينتج لنا حجية كل أمارة ووجوب العمل بكل أمارة. لا، هذا حتى الإجماعات المحكية والشهرات لا أبدا، هذا الإشكال بعد ما يرد. ليش؟ بالتصوير اللي أنا صاحب الكفاية صورته لكم، هذا الإشكال أصلا لا وجود له بعد. ليش؟ لأن هذا العلم الإجمالي هذا قد انحل، هذا اللي دائرته كل الأمارات هو الكبير الذي انحل بفعل الصغير. هذا الإشكال الذي طرحه الشيخ الأنصاري على تصوير العلم الإجمالي مردود بالطريقة التي أبرزت بها نفس الوجه الأول، ولكن يبقى على هذا الإشكال، على هذا الوجه إشكال آخر، وهو أن هذا الوجه لا ينتج لنا الحجية المطلوبة. تدرون شنو الحجية المطلوبة؟ يعني أريد حجية لخبر الثقة، بحيث خبر الثقة يأتي ليقابل إطلاق القرآن ويقيده، ليقابل عموم القرآن ويخصصه، ليقابل مفهوماً للقرآن أو مفهوم لخبر متواتر ويقيده أو يخصصه. هكذا أريد حجية تستطيع أن تواجه حجة جزمية أخرى، أريد هكذا حجية. وهل يوجد، وهل يمكن أن نقول، وهل أن العلم الإجمالي ينتج لنا حجية من هذا القبيل؟ الجواب كلا. العلم الإجمالي يثبت لي وجوب الأخذ بالأخبار المثبتة للتكاليف من أي باب؟ من باب الاحتياط، لا من باب، وليس ذلك من باب الحجية التعبدية التي يمكنها أن تكسر حجيات ثابتة في مقابلها، عامة أو مطلقة أو هي مفهومة. شنو الاحتياط بالله؟ شنو الاحتياط؟ بأي وجه تأتي إلى إطلاق قرآني حجة جزما تأتي لتكسر هذا الإطلاق وتقيد هذا الإطلاق بخبر مثبت للتكليف؟ شو الاحتياط في ذلك؟ أي احتياط أن تقابل الحجة بشيء لم تثبت لك حجيته؟ أي احتياط في ذلك؟ مثبت للتكليف أو حتى إذا كان نافيا للتكليف، أي احتياط في أن تأخذ بخبر لم يثبت لك حجيته وتقابل به إطلاق آية قرآنية أو عموم آية قرآنية أو مفهوم آية قرآنية؟ هذا الدليل العقلي لا يثبت لنا الحجية المطلوبة التي هي حجية متكاملة تستطيع مواجهة الأدلة الأخرى بكل ثبات. هذه حجية قاصرة، أو قل حجية لها بعض المراتب من الحجية، مو كل المراتب. قال إذا ما عندكم سؤال أفضل. فصل. طبعا المصنف رحمه طريقة عرضه، يعني العبائر، المطلب مطلب جميل عند المصنف، يعني مطلب الفكرة التي طرحها المصنف فكرة جميلة، فكرة العلم الأول والعلم الثاني. وإن عندما ترجعون إلى الحلقة الثالثة تجدون أن العلم الكبير اللي طرحه رحمه الله سيد الشهيد مختلف عن العلم الكبير الذي طرحه المصنف هنا. على كل حال المطلب جميل، فكرة الانحلال، لكن العبارة هذا واحد. ثم المصنف أضاف شيئا لا حاجة به في المقام، هذا الشيء الاسترسالي سنأتي له. هذان الأمران، صياغة المطلب ثم إضافة شيء لا أثر له في مقامنا، ما إلى داعي، هذا وهو ذاك أصلا مطلب صعب يأتي في باب الاستصحاب، هذا الذي أضاف تعقيدا إلى المطلب، وإلا نفس المطلب بلا تعقيد، مطلب واضح جدا لا تعقيد فيه. قال فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر الواحد. أحدها، الوجه الأول، أنه يعلم إجمالا بصدور هذا العلم الصغير. المصنف أولا بين العلم الصغير، أنه يعلم إجمالا بصدور كثير مما بأيدينا من الأخبار من الأئمة الأطهار عليهم السلام. إذن عندنا أخبار كثيرة، عندنا أخبار كثيرة وردتنا عنهم عليهم، ونحن نعلم ونجزم بأن بعضها صادر منهم. زين، هذا المقدار الذي نجزم بصدوره مقدار كافي وافي بالفقه لو لا؟ بمقدار واف بمعظم الفقه. وهذا المقدار ترى مو أقل من المقدار الذي نعلم به من الأمارات المطابقة للواقع، بحيث لو علم تفصيلا، يريد يذكر الانحلال الآن، لو علم تفصيلا ذاك المقدار الوافي بمعظم الفقه والذي نعلم بصدوره من الأئمة، لو كنا نعرف به هذه الرواية الصادرة هنا، هن الروايات هي
Thank you.
بكرة. وفيه إن هذا الوجه لا يكاد ينهض على حجية الخبر، بس هذا أقرأ واضح هذا الإشكال، هذا لا ما يثبت لهذا الوجه الحجية المطلوبة، لا يكاد ينهض على حجية الخبر. ما هي الحجية المطلوبة؟ هذه بحيث الحجية التي نحن نريدها حجية متكاملة كاملة، بحيث يقدم هذا الخبر تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره، على غيره. من هو هذا الغير؟ من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم. أريد هكذا حجية، وهذه الحجية لا يتمكن الوجه الأول المبني على الاحتياط، لا يتمكن من إثبات هكذا حجية. هذا الإشكال مالتي أنا المصنف، وإن كان يسلم هذا الوجه من إشكال شيخي الأنصاري، وإن كان هذا الوجه يسلم عما أورد عليه والمورد هو الأنصاري من أن لازمه الاحتياط في كل الأمارات، في سائر الأمارات اللي منها الإجماعات، يعني الإجماعات المنقولة والشهرات الفتوائية، لا في خصوص الروايات. يقول لا هذا الإشكال، هذا الذي أورد يسلم عنه هذا الوجه. لماذا يسلم؟ لما عرفت من انحلال العلم الإجمالي يعني الكبير بينهما، بين الروايات وبين سائر الأمارات، بما علم بالعلم الإجمالي الصغير، يعني بما علم بين الأخبار بالخصوص ولو بالإجمال. فتأمل جيدا، يعني المطلب دقيق أن تلاحظه. والحمد لله رب العالمين، وأحسن الله لكم سيدنا.